أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة إلى عبارة الشريف في القواعد بعد المراجعة تبين أنها الفرار كما قلنا، يعني ليست النسخة موجودة للضرار، وإنما الفرار كما ذكرنا في الدرس السابق. المقصود بها وما ذكرناه على الظاهر. على كل حال الاستشهاد بها واضح، الغرض من الاستشهاد بها هو جواز الانتفاع بهذه الأمور في غير الموارد التي ذكرها نفس الشهيد في القواعد. قال: وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني، حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميفة. قلنا أن الغرض للمصنف هو تجميع كلمات الفقهاء الذين يذهبون إلى جواز الانتفاع بالنجس، بالأعيان النجسة. من جملة هؤلاء الفقهاء هو المحقق الكركي، حيث أن المحقق الكركي ذكر أن الشهيد حكى عن العلامة أنه يرى جواز الاستصباح بدهن الميتة، يرى جواز الاستصباح بدهن الميتة أو الميتة. ثم علق المحقق الكركي على هذا القول المنسوب إلى العلامة بأنه بعيد جدا. لماذا؟ قال: لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. قال: لأن الأدلة نهت عن الانتفاع بالميتة، فكيف يذهب العلامة إلى جواز الاستصباح بدهن الميتة؟ طبعا هنا لا يتخيل بأن دهن الميتة هو الدهن المتنجس الذي جوزت الروايات سابقا الاستصباح به، وإنما هنا يدخل في باب الأعيان النجسة، لأنه دهن الميتة نفسها لا دهن تنجس، وإنما هو دهن النجس من أساسه. استشكل المحقق الثاني بأنه كيف يذهب العلامة إلى جواز الاستصباح به، والحال أن الروايات نهت عن الانتفاع بالميتة. المصنف يقول أن المستفاد من كلام المحقق الثاني حينما ناقش العلامة، المستفاد منه هو أنه لا يوجد نهي عن الانتفاع بعموم النجس، وإنما يوجد فقط نهي عن الانتفاع بخصوص الميتة. لماذا؟ يقول: وإلا كان المناسب للمحقق الثاني أن يناقش العلامة بهذه الدعوة. يقول أنه لا دليل على عدم جواز الانتفاع. لماذا؟ أن يناقشه بهذا القول، وهو أن الأدلة دلت على النهي عن الانتفاع بماذا؟ بعموم النجس. بينما المحقق لم يقل ذلك، وإنما قال أن الأدلة نهت عن الانتفاع بخصوص الميتة، حيث أنها نهت عن ذلك حينئذ لا يمكن الالتزام بجواز الاستصباح بدهن الميتة. هذا معناه أنه لا يوجد نهي عن الانتفاع بعموم النجس، وإلا لو كان هناك نهي عن الانتفاع بعموم الأعيان النجسة لكان المناسب التعليل به، للتعليل بالنهي الوارد في خصوص الميتة. إذن المحقق الثاني لا يرى وجود نهي عن الانتفاع بماذا؟ بالأعيان النجسة. نعم هناك نهي عن الانتفاع بخصوص الميتة، وهذا لا كلام فيه، وإنما الكلام هل هناك نهي عن الانتفاع بعموم النجس الأعيان النجسة أو لا. الذي يظهر من عبارة المحقق الثاني هنا أنه لا يوجد مثل هذا الدليل العام. واضح كيفية الاستفادة؟ قال: وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني. ما ذكرنا من ماذا؟ من عدم حرمة الانتفاع بالأعيان النجسة. هو ظاهر المحقق الثاني حيث حكى عن الشهيد أنه حكى عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة، ثم قال من قال عن المحقق الكركي، قال: وهو بعيد لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة. المصنف يعلق يقول: فإن عدوله عن التعليل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العموم في النجس، يدل على عدم العموم في النجس. هذه الاستفادة محل مناقشة، يعني نوقشت من قبلهم بأنه ليس فيها دلالة، يعني ما ذكره المحقق الثاني ليس فيه دلالة على أنه لا يرى وجود نهي عن الانتفاع عن عموم النجس، لأنه يكفي في مقام مناقشة العلامة هو شنو؟ هو الاستدلال بخصوص النهي الوارد في باب الميسة. غرض المحقق هو أن يبطل ما قال العلامة من جواز الانتفاع بدهن الميتة، ويكفي في مقام الرد عليه ماذا؟ الاستدلال بالأدلة الناهية عن الانتفاع بالميتة، حتى لو فرضنا وجود ماذا؟ وجود أدلة تنهى عن الانتفاع بعموم النجس. واضح؟ ليس فيه دلالة. مضافا إلى أن مجرد الاستدلال بدليل لا ينفي ما عداه، استدلال بدليلين، استدلال بالنهي الوارد الناهي عن الانتفاع بالميتة لا ينفي وجود نهي آخر ينهى عن الانتفاع بماذا؟ بعموم النجس. إلا إذا أحرزنا أن العلامة أن المحقق كان في مقام استقصاء الأدلة، إذا أحرزنا أن المحقق الكركيف كان في مقام استقصاء الأدلة حينما يختصر على دليلين، هذا يكون معناه هو نفي الأدلة الأخرى. لكن حينما لا نحرز ذلك، بل نحرز أن المحقق الثاني غرضه فقط مناقشة العلامة وإبطال ما ذهب إليه، من الواضح أنه يكفي في هذه المناقشة الاستدلال بالنهي الوارد في خصوص الميتة، وإن فرضنا أنه يسلم وجود نهي في ماذا؟ في عموم النجس. فإذا هذا الكلام ليس فيه دلالة على ماذا؟ على أن النهي عن الانتفاع بعموم النجس ليس ثابتا عند المحقق الكركي، لعله ثابت ولكنه لم يستشهد به لعدم الاحتياج إليه بالمرة. على كل حال قال: وكيف كان فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح. هذا الإجماع الذي ادعاه فصل المحققين والفاضل المقداد، لا يبقى وثوق به، يقول الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع التقلب في النجس. المصنف يريد أن يجعل هذا الإجماع المدعى من قبل الفاضل المقداد وفخر المحققين يجعله جابرا لرواية تحف العقول، لأن رواية تحف العقول ضعيفة السند كما تقدم مفصلان، فتكون هذا الإجماع المنقول الذي هو لعله أعلى بمراتب من الشهرة إذا تم هذا الإجماع وأغمضنا النظر عن مناقشته الصوروية المتقدمة من قبل المصنف وأنه لا إجماع بهذه المثابة. إذا أغمضنا النظر عن هذه المناقشة وسلمنا وجود هذا الإجماع، فحينئذ يكون جابرا لضعف السند الموجود في رواية تحف العقول. هذه رواية تحف العقول كما تقدم هي أحد الأدلة لمن على ما ذهب إليه هؤلاء العلماء من حرمة الانتفاع بالنجس، لأنها تنهى عن إمساك النجس وجميع التقلبات فيه، فتكون دليلا على حرمة الانتفاع بالنجس. غاية الأمر أنها ضعيفة السند، هذا الضعف السندي يجبر بما فوق الشهرة، لأن المدعى هو الإجماع والإجماع هو أعلى بمراتب من الشهرة، فحينئذ يكون جادرا لضعف هذه الرواية من حيث السند فيتم الاستدلال بها. المصنف يقول بأن في مقام المناقشة يقول أنك عرفت أن هذا الإجماع غير متحقق حتى يدعى ماذا؟ أنه جابر لرواية لضعف سندي رواية تحف العقول، لأن كثيرا من الفقهاء كما استعرضنا كلماتهم سابقا ذهبوا إلى جواز الانتفاع بالأعيان النجسة. فإذا ليس هناك إجماع بل ولا شهرة حتى تكون جابرة لهذا الضعف السندي. هذا كله مضافا إلى أن المصنف يطرح احتمالا جديدا في رواية تحف العقول غير ما تقدم، وهو أن المصنف يحتمل أن رواية تحف العقول تنهى عن أنواع التعاطي في وجوه النجس ولا تنهى عن الاستعمال في وجوه النجس. هذه مناقشة جديدة لم تتقدم من المصنف في رواية تحف العقول. المناقشة السابقة في رواية تحف العقول قلنا أن المصنف التزم بأن المراد من التقلب والإمساك بالنسبة إلى وجوه النجس هو التقلب لأجل الأكل والشرب كما تقدم، الذي مرجعه إلى الأكل والشرب التفسيرين السابقين الذين تقدما في الدرس السابق. الآن نريد أن نقول أن الرواية صحيح تنهى عن التقلف في وجوه النجس، لكن المراد من التقلف في المقام هو التعاطي، والظاهر أن مقصود من التعاطي هو إجراء المعاملة التي فيها أخذ وعطاء، معاوضات، إجراء المعاملات على ماذا؟ على وجوه النجس. فإذن هي لا تنهى إلا عن التعاطي في وجوه النجس، وليس فيها دلالة على تحريم كل الاستعمالات في وجوه النجس. واضح؟ هذا احتمال يحتمله المصنف في رواية تحف العقول. والإمساك يقول الإمساك يراد به الإمساك لأجل الوجه المحرم، لأن رواية تحف العقول فيها عنوانان، عنوان التقلب تنهى عن التقلب وتنهى عن إمساك النجس. التقلب المصنف يفسره بهذا التفسير، وهو أن المراد به هو التعاطي، أي إجراء المعاملات على وجوه النجس من قبيل البيع والصرف وأمثاله. واضح. وأما الإمساك يقول المراد بالإمساك هو الإمساك للوجه المحرم، يعني يمسك النجس لأجل أن يستفيد به فائدة شنو؟ محرمة. هذا هو المراد برواية تحف العقول. إذن رواية تحف العقول لا يمكن أن نستفيد منها الناهي عن جميع الاستعمالات بالنسبة إلى وجوه النجس حتى يستدل بها في المقام. هذا التعاطي الذي يذكره المصنف في عبارته، قالوا بأنه إذا كان المراد به التعاطي بمعنى البيع وأمثال البيع كما هو ظاهر العبارة، فهذا بعيد جدا، لأنه يلزم منه اتحاد المعلل والعلة في نفس رواية تحف العقول، لأن سياق رواية تحف العقول هكذا: الرواية في مقام تعليل حرمة بيع النجس، فالمعلل هو حرمة بيع النجس. طب لماذا يحرم بيع النجس؟ الرواية تقول لأنه يحرم أكله ويحرم شربه ويحرم جميع التقلب فيه. هنا لا يمكن أن نفسر التقلب بالتعاطي والبيع، لأن العلة تكون هي نفس شنو؟ نفس المعلل حينئذ. كأنه قال يحرم بيع النجس لأنه يحرم شنو؟ بيعه. كأنه قال يحرم بيع النجس لأنه يحرم بيعه، وهذا لا معنى له كما هو واضح. الرواية هي في مقام تعليل لماذا يحرم بيع النجس. جاء قال أن يقول يحرم بيع النجس لأنه يحرم أكله وشربه، واضح، لأنه يحرم جميع الاستعمالات فيه، لكن لا يعقل أن يقول يحرم بيع النجس لأنه يحرم بيع النجس. فإذا فسرنا التقلب بالتعاطي الذي أظهر مصادقه والبيع، يلزم اتحاد العلة مع المعلل، وهذا بعيد عن سياق الرواية. فإذا لابد أن نفسر التعاطي بتفسير آخر، بأن نقول أن المراد من التعاطي هو التعاطي الحسي. التعاطي الحسي، يعني المصنف حينما يقول أن المراد بالتقلب هو التعاطي، لا يريد به المعاملات والمعاوضات، وإنما يريد به التعاطي الحسي، يعني هذا الاستعمال الحسي من الأخذ والعطاء، سواء كان متحقق في معاوضة أو متحقق في استعمال عادي. إذا كان هذا هو المراد فهذا أيضا بعيد، وبعده أن هذا النوع من الالتزام بعيد جدا أن يلتزم به المصنف، أن مطلق أنواع التعاطي الحسي بالنسبة إلى وجوه النجس حرام، هذا لا يلتزم به أحد. واضح؟ يعني حتى نقل الخمر من مكان إلى مكانين ولو كان لغرض إراقته، هذا معناه أن التعاطي يشمله فيلتزم بحرمته. هذا النوع من التعميم قطعا لا يلتزم به نفس المصنف. فإذا يبقى أن مراد المصنف من التعاطي ما هو، هذا محل كلام. الظاهر أن المعلقين يفترضون أن المراد التعاطي هو ما ذكرناه أولا، يعني المعاوضات والمعاملات. حينئذ يشكل هذا، يعني يسجل إشكال على المصنف، وهو أنه هذا يلزم منه اتحاد العلة مع المعلل، فيكون هذا مناقشة في الحمل الأخير الذي ذكره المصنف في رواية تحف العقول. قال: فلا يبقى في ملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لرواية تحف العقول. يعني إذا تم هذا الإجماع يكون جابر لرواية تحف العقول، لكن عرفت عدم تمامية هذا الإجماع، فإذا لا يكون جابرا حتى إذا سلمنا كبرى هذه المسألة أن الشهرة تجبر الخبر الضعيف سندا. الناهية عن جميع التقلب في النجس، ما احتمالي أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي للاستعمالات، ويراد من إمساكه إمساكه للوجه المحرم. الرواية تنهى عن إمساك النجس، يعني إمساكه لأجل الوجه المحرم دون إمساكه لأجل الوجه المحلل. ثم يقول المصنف: ولعله للإحاطة بما ذكرنا من المناقشات السابقة اختار بعض الأفاضين والشكاش الغطاء في شرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. الشيخ كاش الغطاء ذهب إلى جواز الانتفاع بالنجس كما هو الحال في المتنجس، لكن فصل تفصيلا. المصنف يقول أن هذا التفصيل لا يكون منافيا لما ذهبنا إليه، وحاصل هذا التفصيل هو التفصيل بين استعمال النجس على وجه عدم المبالاة بالدين وعدم الاكتراث بالدين، هذا حرمه الشيخ، وبين استعمال النجس استعمالا عاديا لا ينبئ ولا يكشف عن قلة المبالاة وعدم الاهتمام بالدين، فمنع من الأول وجوز الثاني، هذا تفصيل يعتبر في المسألة. إذا استعمال النجس يختلف، تارة الإنسان يستعمل النجس على وجه ينبئ عن قلة مبالاة بالدين وعدم اكتراث بالدين، هذا يكون محرما، وتارة لا يستعمله من دون أن يكشف هذا الاستعمال عن قلة المبالاة، هذا جوزه الشيخ الأكبر. الشيخ يقول، المصنف يقول بأن هذا التفصيل لا ينافي ما ذكرناه. لماذا لا ينافي ما ذكرناه؟ يمكن أن نفسر كلام المصنف بهذا التفسير بأن نقول أنه لا ينافي ما ذكره لأن المصنف ليس غرضه في المقام إلا إثبات جواز الانتفاع بالنجس على نحو الموجب الجزئي كما ذكرنا في بداية الباب، في مقابل السلب الكلي الذي ذهب إليه مثلا المحقق فخر المحققين والذي ذهب إليه الفاضل المقداد، أو لا ذهبوا إلى السلب الكلي لأنهم قالوا لا يجوز الانتفاع بالنجس مطلقا. قلنا يكفي لرد هذا القول إثبات الموجبة الجزئية، فإذا غرض المصنف هو إثبات الموجبة الجزئية، يعني إثبات جواز الانتفاع بالنجس ولو في مورد من الموارد. ومن الواضح بأن ما ذكره الشيخ الشتاش في الغطاء لا ينافي هذا المطلب، لأن الشيخ يلتزم بجواز الانتفاع بالنجس في الصورة الثانية، يعني في صورة عدم كشف هذا الاستعمال عن قلة المبالاة وقلة الاكتراث بالدين، هذا يكفي في مقام نقض السالب الكلية التي ذهب إليها بعضهم، ولذا هذا التفصيل الذي ينسب إلى الشيخ أو ذهب إليه الشيخ لا ينافي ماذا ما ذكره المصنف. ما نلتزم يعني نفسر عبارة المصنف بهذا التفسير أو نفسر عبارة المصنف بهذا الشيء، نقول أن مراد المصنف من أن التفصيل الذي ذهب إليه الشيخ كاش الغطاء لا ينافي ما ذكره المصنف بهذه الملاحظة، باعتبار أن الاستعمال الذي ينبئ عن قلة المبالاة بالدين وعدم الاكتراث لا إشكال في حرمته عند الجميع، هذا مسلم، وإنما النزاع يقع في الاستعمال الذي لا ينبئ عن قلة المبالاة. إذا افترضنا ذلك حينئذ الشيخ يكون الشيخ الكاشغباء يكون موافق للشيخ الأنصاري تماما، لأن كل منهما يرى أن الاستعمال المنبئ عن قلة الاكتراث هذا حرام بلا إشكال، بل المصنف يرى أن هذا خارج عن محل الكلام، وإنما الكلام يقع وين؟ في القسم الأول. طب المصنف يرى جواز الانتفاع به مطلقا، الشيخ الأكبر أيضا يرى جواز الانتفاع به شنو؟ مطلقا، فإذا لا منافاة بين ما ذهب إليه الشيخ وما ذكره المصنف. واضح التفسير الثاني؟ يعني كل استعمال كل شيء ينبع عن قلة الاضطراب الديني لا اشكال في حرمته. واضح؟ لا اشكال في حرمته لانه كاشف عن قلة المبالاة بالدين وعدم الاكتراث به اصلا. هذا محرم. المصنف يريد ان يقول ان هذا خارج عن محل كلام اصلا. نحن كلامنا في استعمال النجس من القسم الاول، يعني الذي لا ينبع عن قلة الاكتراث، وكل منهما يذهب الى جوازه مطلقا، يعني لا منافاة بينهما. واضح؟ هذا يمكن تفسيره. قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأفاطين لشرحه على القواعد جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. فقال أي الشيخ ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه، في غير ما ورد النص بمنعه يجوز الانتفاع. كالميتة دعي مثل ما ورد النص بمنعه، كالميتة النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. هذه العبارة صريحة في أن الشيخ كاشف الغطاء لا يحرم كل استعمال للميتة، كل انتفاع بالميتة، وإنما يحرم الانتفاع الذي يصدق عليه أنه استعمال بالميتة. واضح؟ هذه العبارة يستفاد منها أن الشيخ كاشف الغطاء يرى أن الانتفاع أعم مطلقا من الاستعمال، الانتفاع بالميتة أهم مطلقا من استعمال الميتة، ولذا قال أن المحرم في الميتة ليس هو كل انتفاع بالميتة، وإنما المحرم هو الانتفاع الذي يصدق عليه أنه استعمال للميتة، هذا هو المحرم. واضح؟ سيجي مناقشة عمال. لاحظ العبارة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. لماذا؟ للأخبار والإجماع. وكذا الاستطباح بالدهن المتنجس أيضا من موارد ما دل النص على تحريمه تحت الظلال، لأن النص دل على تحريم الاستطباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، وما دل على خمسة هذا الكلام، وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس مخصوص او منزل، هذا التفصيل الذي ينسب الى الشيخ، او منزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، واما من استعمله ليغسله، استعمل المتنجس لأجل أن يغسله، استعمل النجس لأجل أن يغسله، فغير مشمول للأدلة ويبقى على حكم الأصل، والأصل هو شنو؟ جواز الانتفاع بالنجس والمتنجس. خب الاستشهاد لكلام الشيخ واضح، وهو أن الشيخ أيضا يختار نفس ما اختار المصنف، وأن التفصيل الذي يظهر من كلامه لا ينافي ما ذكره المصنف. تبقى تعليقات على كلام الشيخ كاشف الغطاء المصنف ينبه عليها. أول تعليق هو هذا الذي ذكرناه، ما يظهر من الشيخ كاشف الغطاء من أن المحرم في الميتة بعد التسالم على أن الأدلة تحرم الانتفاع بالميتة، وهذا سيكون من الموارد الخارجة عن الأصل الذي يذهب إليه المصنف وهو جواز الانتفاع بالأعيان النجسة إلا ما خرج بالدليل. هذه الأدلة التي تنهى عن الانتفاع بالميتة لا تشمل كل الانتفاعات بالميتة، وإنما تشمل بعضا من الانتفاعات التي يصدق عليها أنها استعمال للميتة. الشيخ المصنف يقول أن الظاهر أن الشيخ يريد أن يخرج بعض الانتفاعات بالميتة التي لا يصدق عليها أنها استعمال للميتة، من قبيل مثلا من قبيل سد الساقية بالميتة كما يقول، أو إطعام الميتة للجوارح. واضح؟ أو الإيقاد بالميتة. إيقاد يجعلها وقودا. نقول هذه انتفاعات بالميتة لا يصدق عليها أنها استعمال للميتة. الشيخ المصنف يقول أن مراد الشيخ الكاشف الغطاء هو سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة بالنسبة إلى هذه الانتفاعات. يعني تارة نفترض أن هذا الانتفاع استعمال لهذا الشيء الذي له عنوان الميتة، لكن لا يصدق عليه أنه استعمال مضاف إلى الميتة. واضح؟ وتارة نفترض أن الانتفاع يصدق عليه أنه استعمال مضاف للميتة. الآكل لا إشكال في أنه استعمال مضاف للميتة. حينما تؤكل الميتة يقال انتفعوا بالميتة، استعملوا الميتة، فالاستعمال يضاف إلى نفس الميتة بعنوان الميتة. بينما سد الساقية بها لا دخل لهذا العنوان في هذا الانتفاع كما هو واضح، وإنما الانتفاع يكون بالمادة المكونة للميتة. العنوان لا دخل له بسد الساقية، وإذا سد الساقية يمكن أن يتحقق بشيء آخر. واضح؟ لا دخل لهذا العنوان، وإنما هذا الحجم المعين، هذه الكتلة المعينة، هذه المادة المعينة هي التي استعملت، لا أن عنوان الميتة هو الذي استعمل. فإذن هناك فرق بين الأكل وبين سد الساقية. سد الساقية بالميتة وإن كان استعمال لهذا الشيء لكنه ليس استعمالا للميتة بهذا العنوان، بينما الأكل يكون استعمالا للميتة بما هي ميتة. الشيخ الأكبر يريد أن يخرج هذا النوع من الاستعمالات من الانتفاعات التي لا يصح إضافتها علما إلى الميتة. واضح؟ يقول أن هذه ليست محرمة لأن الأدلة لا تشملها. هذا تفسير كلام الشيخ الأنصاري، لكن المصنف يشكل عليه. وحافظ إشكال المصنف هو أن الوارد في الأدلة في باب الميتة إذا كان هو الاستعمال حينئذ يصح هذا التفصيل، لأن الأدلة تنهى عن استعمال الميتة، يعني تنهى عن الاستعمال المضاف إلى الميتة، وهذا يختص بمثل الأكل ونحوه، ولا يشمل سد الساقية مثلا أو الإيقاد بالميتة. لكن المشكلة أن الأدلة كما يقول المصنف ليس الاستعمال واردا فيها بهذا العنوان، وإنما الوارد فيها هو الانتفاع. الوارد فيها هو الانتفاع، تنهى عن الانتفاع بالميتة، لا تنهى عن استعمال الميتة، تنهى عن الانتفاع بالميتة. ويقول المصنف أن الانتفاع كما هو واضح يصدق على الاستعمال بالنحو الأول والاستعمال بالنحو الثاني. يصدق على الأكل أنه انتفاع بالميتة، ويصدق على سد الساقية بها أنه شنو؟ انتفاع بالميتة، فيكون كل منهما منهي عنه، منهيا عنه. فإذا لا وجه لإخراج القسم الثاني من هذه الأدلة الناهية عن الانتفاع بالميتة، بل هذا المطلب واضح من عبارة نفس الشيخ كاشف الغطاء، لأن عبارة الشيخ كما قلنا ظاهرة في أن الانتفاع عم مطلقا منين؟ من الاستعمال. ولذا نفس الشيء قيد الانتفاع المنهي عنه بماذا؟ بما يعد استعمالا. قيد الانتفاع المنهي عنه بالنسبة إلى الميتة بما يعد استعمالا. معنى أن الانتفاع تارة يعد استعمالا وتارة شنو؟ لا يعد استعمالا. حينما نفترض أن الاستعمال هو المنهي عنه في الأدلة نقدر نقول بأنه يختص بهذا النوع من الاستعمال دون ذاك مثلا، لكن حينما يكون المنهي عنه هو الانتفاع مطلقا هو الانتفاع عم من ذلك أصلا. واضح المناقشة؟ ثم بعد ذلك يقول المصنف إلا أن يقال أن هذه الانتفاعات في الميتة كالإيقاد بها وسد الساقية بها قد يقال بأنها لا تعد انتفاعات أصلا للميتة، كما لا تعد استعمالا مضافا للميتة أيضا لا تعد شنو؟ انتفاعا للميتة. وذلك لأجل تنزيلها منزلة العدم. بمعنى أن الميتة وإن كانت لها هذه الفوائد ولها جزئية وصغيرة جدا منزلة منزلة العدم، وإن كان هذا بالنظر الدقي ليس صحيحا، لكن بالنظر العرف المسامحي يكون صحيحا، لأن العرف يمكنه أن يقول بشيء من التجوز أن الميتة لا منفعة فيها، مع التفاته إلى وجود بعض المنافع الجزئية من قبيل سد الساقية وإطعام الجوارح مثلا. واضح. بناء على هذا، وهو أن المنافع النادرة والجزئية تنزل منزلة العدم على وجه يصح سلب المنفعة مطلقا عن الميتة عرفا، حينئذ يصح كلام الشيخ. لماذا؟ لأنه حينئذ لا فرق بين الاستعمال وبين الانتفاع. يعني حتى إذا فرضنا أن العنوان المنهي عنه بالنسبة إلى الميتة هو الانتفاع، يصح أن نقول لماذا؟ لأن الانتفاعات المحرمة كلها محرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى الميتة. يعني نستطيع أن نقول أن الميتة لا منفعة لها. واضح؟ لا منفعة لها، لأن المنافع النادرة منزلة منزلة عدم. نقرأ المقدار. النظر العرفي على يعني المواضيع الواردة في الأدلة المحكم بها هو نظر العرف. دليل شيء مناقشة معقولة يعني موجودة عن هذا النوع بعد منفعة. غاية الأمر أنه قد لا ينتفع بها دائما لكنها منفعة بالنتيجة. على كل حال قال أكرين عبارة الشيخ بل يقول المصنف: والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة وسد الساقية بها وإطعامها لجوارح الطير، ومراده أي مراد الشيخ سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة، مو مطلق الاستعمال، لأنه حتى سد الساقية بها يصدق عليه أنه استعمال لهذا الشيء، لكن ليس استعمالا للميتة، يعني ليس استعمال مضاف إلى العنوان هذا اللي يقول الشيخ، ومراده سلب الاستعمال مو مطلقا، وإنما الاستعمال شنو؟ المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور، لأن قلنا اطعامها محل اشكال بس الايقاد وسد الساقية، لان استعمال كل شيء اعماله في العمل المقصود منه عرفا، فان ايقاد الباب والسرير ايقادهما وجعلهما وقودا لا يسمى استعمالا للباب أو استعمالا علما للسرير، يعني استعمال للخشب المكون علما للباب وللسرير، ليس استعمال للباب بهذا العنوان. هنا أيضا لا يكون استعمال علما للميتة بهذا العنوان، وإنما استعمال للمادة المكونة علما للميتة. فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالا لهما، فإذا هي خارجة عن الأدلة، فإذا كان خارج عن الأدلة فالأدلة الله بعد لا تشملها، فلا تدل على تحريمي سد الساقية بالميتة والإيقاد بماذا؟ بالميتة. ولكن يشكل هذا المطلب بأن المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء، الانتفاع أعم من الاستعمال المتعارف في الاستعمال شنو؟ الغير المعهود والغير المتعارف، كل منهما يصدق عليه انتفاع. فإذا كان المنهي عنه هو عنوان الانتفاع، فإذا الأدلة تحرم كل انتفاع بالميتة حتى سد الساقية بها، يلتزم بهذا. ولذا قيد هو قدس سره الانتفاع بما يسمى شنو؟ استعمال. يقول هذا خير دليل على أن الانتفاع عم مطلقا من الاستعمال، وأن الانتفاع يصدق على كل منهما. الدليل على هذا هو أنه هو نفسه قيد الانتفاع بما يسمى استعمالا. ولذا قيده وقدس الروح الانتفاع، قيده بماذا؟ مو كل انتفاع، وإنما الانتفاع الذي يسمى استعمالا. فإذا كان الانتفاع هو المنهي عن، فلا بد من الالتزام بأن كل من النحوين من الاستعمالين يكون أيضا شنو؟ منهيا عن. بلي لا، كلام مو في رواة تعالوا، كما في الأدلة الخاصة الواردة في باب الميتة المسلمة عند الجميع أن هناك أدلة واردة في خصوص الميتة تنهى عن الانتفاع بالميتة، مو في رواة تعالوا. زين، نعم، يمكن أن يقال أن مثل هذه الاستعمالات يعني كالإيقاد وسد الساقية التي هي بنظر المصنف يصدق عليها أنها انتفاع، لكن لا يصدق عليها أنها استعمال مضاف إلى الميتة، أن هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة معدوم لأنها نادرة. ولذا يقال للشيء أنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور شنو؟ المذكورة. فبناء على هذا الكلام الأخير للشيء، راح تصير الأدلة إذا اقتنعنا والأدلة الناهية عن الانتفاع بالميتة، لابد أن نحملها لمن؟ على الانتفاعات المعهودة المقصودة من الميتة لولا كونها ميتة. هذا التحديد اللي حدد المصنف للأدلة، أن الميتة لولا كونها ميتة ما هو الانتفاع المقصود بها؟ هو الآكل وأمثال الآكل. يقول المنهي عنه في الأدلة هو هذا النوع من الانتفاعات للمنافع النادرة الجزئية، لأنها بمثابة العدم وبمنزلة العدم، تنزلها في منزلة العدم. فإذا نزلت منزلة العدم إذن يصح أن يقال أن الميتة لا منفعة لها إلا الآكل. فالدليل الذي ينهى عن الانتفاع بالميتة يكون المراد به هو النهي عن المنافع المقصودة، وهذا عرفان المن للميتة. فإذا لا يشمل مثل هذه المنافع الأخرى. هذا اللي يثبت المصنف، لاحظوا، وبذلك يلتقي مع الشيخ الكريم لكن بطريقة آخر. لا، الشيخ استراض أن المنهي عنه هو الاستعمال الذي يضاف المن إلى الميتة. هذا يستظهر المصنف من كلام الشيخ، الاستعمال المضاف إلى الميتة هذا هو المنهي عنه، فالاستعمال الغير المضاف إلى الميتة ليس منهيا عنه. هذا يستظهر المصنف من عبارة الشيخ، بحسب النتيجة يفصل بين الأكل مثلا الذي هو المنفعة الظاهرة للميتة وبين سد الساقية بها. هذا يجوزه، سد الساقية بها يجوزه لأنه غير مشمول للأدلة، بينما هذا ما يجوزه. المصنف يقول لا، أن المنهي عنه ليس هو الاستعمال، المنهي عنه هو الانتفاع، والانتفاع لا أشكال أنه أعم من الاستعمال المضاف للميتة والاستعمال غير المضاف للميتة، واضح. لكن لما كانت الانتفاعات مختلفة، هناك انتفاعات ظاهرة للشيء وهناك انتفاعات جزئية للشيء، واضح، وهذه الانتفاعات الجزئية منزلة منزلة العدم بالنظر العرفي، إذن الدليل حينما يطلق ويقول لا يجوز الانتفاع بالميتة يراد به ماذا؟ يراد به خصوص المنافع الظاهرة، بحسب النتيجة يلتقيان لكن الطريق مختلف. نعم، يمكن أن يقال إن مثل هذه الاستعمالات لا تعد انتفاعا تنزيلا لها منزلة المعدوم، ولذا يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به مع قابليته للأمور المذكورة. فالمنهي عنه، هاي النتيجة اللي توصل إليها الشيخ، فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد عرفا غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة، واضح. كل منفعة تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة هذا هو الذي يكون منهيا عن، كالأكل ونحوه. وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور، في بعض الأحيان قد تملك الميتة لخصوص هذه الأمور الجزئية والنادرة، قد يملك الميتة لغرض شنو؟ أطعام الجوارح. وإن كانت قد تملك لخصوص هذه الأمور كما قد يشتري اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها أغراض شنو؟ مو مقصودة، وإنما شخصية، كما قد يشتري الجلاب لإطفاء النار والباب للإيقاد والتسخين به، يشتري باب حتى يجعله وقود، يشتري جلاب حتى يطفي شنو؟ النار. يقول هالمنافع قد تملك الجلاب لأجلها وتملك الباب لأجلها، لكنها منافع شخصية ونادرة منزلة منزلة العدل. ده لا يصح أن يقال أن الجلاب من منافعه إطفاء النار، وأن الباب من منافعها شنو؟ التسخين بها. واضح؟ لا يصح أن يقول ذلك، بل هي منزلة منزلة شنو؟ العدم. بلين؟ لا لا، الشيخ يسلم بأن هذه المنافع لا تعد استعمالا للميتة بما هي ميتة. واضح؟ لا تعد استعمالا، لكنها تعد انتفاعا. إذا ما ضمن النقطة اللي يذكرها المصنف، وهي نقطة أن المنفعة النادرة منزلة منزلة العدم على وجه يصح سلبها عن الميتة، إذا ما ضمن هاي النقطة، مقتضى كلام الشيخ الأكبر هو أنه نلتزم بحرمة كل منهما. واضح هذا؟ ليش؟ لأن المنهي عنه هو الانتفاع بحسب نظر المصنف، والانتفاع يعم كل منهما، فمع عدم ضميمة هذه النقطة الذي يذكرها المصنف، لا بد من الإنسان بحرمة الانتفاع بكل منهما عند المصنف ذلك. واضح؟ لكن حينما نضم هاي النقطة يلتقي المصنف مع رأي الشيخ. واضح؟ وهي النقطة شنو؟ أن المنافع النادرة وإن كانت تسمى انتفاع للميتة، ويصدق عليها عنوان الانتفاع المنهي عنه بالروايات، لكنها منزلة منزلة العدم، أصلا وجودها كعدمها. فالدليل اللي يقول يحرم الانتفاع بالميتة دائما يكون مراده هو شنو؟ المنافع الظاهرة والمقصودة. فإذا هو لا يحرم إلا المنافع الظاهرة والمقصودة للميتة. إذا المنافع الجزئية والنادرة والغير المقصودة أصلا ليست مشمولة للدليل. واضح؟ بحسب النتيجة يلتقيان كما قلنا، لكن الطريق مختلف. كما قد يشتري اللحم، لا مو للميتة، لإطعام الطيور، اللحم العادي يشتري لإطعام الطيور، هذا يصح أن نقول أن من فوائد اللحم وإطعام الطيور؟ أو يشتري الجلاب لإطفاء النار كما يقول؟ هذه منافع تترتب على الشيء، وقد جملة الشيء لأجل تلك الأغراض، لكنها أغراض شنو نقول؟ جزئية منزلة منزلة العدم. نعم، من هذا القبيل، الميتة لها منافع لكنها منافع جزئية لا تعد منافع للميتة، فالدليل لا يكون شاملا لها. معظم النقطة بحسب النتيجة، بحسب النتيجة، لا لا، النقاط ما يسلم، يعني بحسب النتيجة، أن الشيخ إذا ما ضمن إلى النقطة اللي يذكرها المصنف كلامه مشكل يكون. إذا ضمن النقطة حين لن يكون المسلم الساوية، لكن إذا ما ضمن هاي النقطة كلام الشيخ شو رأي فيه؟ الشيخ الكاجرطة أن الاستعمال، أن كل استعمال يكون محرم، يعني كل استعمال يطبق عليه الانتفاع، والمنهي عنه بالأدلة لا إشكال، هو الانتفاع والاستعمال. المنهي عنه بالأدلة هو الانتفاع، والانتفاع باعتراف كل منهما هو أعم من الاستعمال المقصود والاستعمال غير المقصود، لأن كل منهما انتفاع للميتة، فيكون كل منهما محرم. إذا ما ضمن هاي النقطة شو خرج الانتفاع غير المقصود؟ شو خرجه؟ مع ضمن النقطة اللي يذكر الشيخ. نعم صحيح، صحيح قلنا، لكن هذا معنى أنه نزاع لفظ بينهما. واضح؟ مطلب جديد هذا الشيخ قاعد يذكره، ما نذكر في كلام الشيخ كاشف الغطاء. كلام الشيخ كاشف الغطاء بحسب ظاهره لا يمكن قبوله، لأن المنهي عنه ليس هو الاستعمال حتى نخصص الاستعمال المضاف إلى الميتة كما يقول، وإنما المنهي عنه هو الانتفاع، والانتفاع عام من كل منهما، إذا كيف نخرج الانتفاع عن غير المقصود؟ كيف نخرج الانتفاع غير المقصود؟ أو الاستعمال الذي لا يعد استعمال للميتة بحسب عبارة الشيخ كاشف الغطاء، كيف نخرجه؟ لا يمكن تخريجه. يصير إشكال على المصنف. واضح على الشيخ كاشف الغطاء. لكن إذا ضمينا هاي النقطة راح نقول بأن الأدلة أساسا هي لا تشمل إلا الانتفاع المقصود للميتة، والانتفاع المقصود للميتة ليس هو عبارة عن هذه الانتفاعات، فلا تكون مشمولة للدليل. لكنها أغراض شخصية كما قد يشتري الجلاب لإطفاء النار. الجلاب هذا كورنا ورد منها قديم مثلا ظهر نمشي المراجعين. والباب للإيقاد والتفهيم به، قال العلامة في النهاية في بياني أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء أن الانتفاع ببول غير مأكول غير المأكول في الشرب للدواء منفعة جزئية لا يعتد بها. قال أي العلامة إذ كل شيء من المحرمات شنو لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذر للتسميد والميت لأكل جوارح الطير ولم يعتبرها الشارع. فالشارع ما اعتبرها المنافع ولذا نهى عن بيعها، واضح، وحرم الانتفاع بها مطلقا مع انها منافع جزئية وجائزة بالنسبة الى هذه الامور. لا ما يجوز، الانتفاع بها جائز، ماكو ملازمة بينهما. قلنا قد يكون الشيء ما يجوز الانتفاع به لكنه لا يجوز شنو شراء، واضح. وقبل التلفزيون وامثال عند بعضهم لا يجوز بيع وشراء لكنه يجوز الانتفاع به عند بعضهم طبعا. اي هذا يتملكه هو يصنعه ويستني يسوي اذا كان مو محرم صنعه. زين هذا لا هنا يتم الكلام. اكو مسألة طبعا هذا قضية ان الدليل الناهي عن الانتفاع بالميتة على اي شيء يدل، وهل يشمل كل الانتفاعات بالميتة او لا، طبيعي هذا خارج عن محل كلامنا، انا داخل في باب المستثنى. احنا اصل كلامنا هو شنو جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما استثني، هذا قضية باب الميتة داخل في المستثنى لانه ما دل الدليل على عدم جواز الانتفاع بها، واضح. الان المصنف يحقق مسألة اخرى فقط عنوانها ونأجلها الدرس الاتي. هذه المسألة هي هذا أن الانتفاع المنفي في باب الميتة كيف يختص بالمنافع المقصودة كما يقول المصنف، يعني شنو الوجه الفني لاختصاصه بالمنافع المقصودة. آخر بحسب اعتراف المصنف أن المنهي عنه بالأدلة هو الانتفاع مطلقا، مو المنهي عنه بالأدلة هو الانتفاع بالميتة مطلقا بلا تقييد، والانتفاع بحسب اعتراف المصنف ايضا يشمل المنافع المقصودة والمنافع شنو غير المقصودة. اختصاص بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا للعقلاء، هذا شنو الوجه الفني في اختصاص الدليل بهذه المنفعة المقصودة وعدم شموله للمنفعة الغير المقصودة. مرة ندعي الظهور هيك في الامر وجداني كل واحد او التعلم الدعيه او هذا في المطلب، لكن المرة دي نطيح وجه فني شنو هذا الوجه الفني لهذا المطلب، واضح. الوجه الفني قد يدعاه هو الانصراف، انصراف هذا الوجه الفني علمي صناعي، انصراف ان هناك كثير من الالفاظ تنصرف الى بعض افرادها لان علاقتها ببعض الافراد كما قالوا تكون اقوى من علاقتها بالافراد الاخرى. كل لفظ دال على طبيعي هذا الطبيعي الى افراد اذا تساوت علاقته مع كل الأفراد ماكو انصراف، لكن حينما تتميز علاقته ببعض الأفراد عن علاقته بالبعض الآخر هذا اللفظ ينصرف إلى تلك الألفاظ اللي تكون علاقته بها علاقة أشد، هذا الانصراف الأصولي. هنا قد يدعى الانصراف أيضا ويقال بأن الانتفاع وإن كان يعم المنافع المقصودة الانتفاعات المقصودة وغير المقصودة، لكن يدعى انصراف هذا اللفظ الوارد في الأدلة إلى خصوص المنافع المقصودة، واضح. سأما لغلبة وجودها أو لكثرة استعمال اللفظ بها هاي مناشئ الانصراف، احنا ما لنا دخل فيه مناشئ الانصراف، بس ادعى الانصراف في المقام ان هاي المناشئ صحيحه مو صحيحه، هذا بحث اصولي مفصل في محله، ان غلبه الوجود توجب الانصراف، غلبه الاستعمال هي الموجب الانصراف فقط، كثره وجود الشيخ هذا يوجب الانصراف او لا، هذا محل كلام. هذا الانصراف حينما يدعى بهذا الشكل يواجه اشكال يشير للمصنف، وحاصل هذا الاشكال ان الانصراف انما يمكن الالتزام به اذا وقع في حيز الاثبات، اما اذا وقع في حيز النفي قد ينكر وجود مثل هذا الانصراف. فكأنه يفصل بين اللفظ الدال على الطبيعة اذا وقع في حيز الاثبات هذا يمكن دعوى انصرافه الى بعض الحفظ. لو فرضنا من باب المثال ان الرقبة تنصرف الى الرقبة المؤمنة، واضح تنصرف الى خصوص الرقبة المؤمنة مع انها وضعان ولغة موضوع العام من المؤمنة والغير المؤمنة، هذا اللغة اذا وقع في حيز الاثبات فقال اعتق رقبة، حينئذ هذا يمكن التسليم بانه ينصرف الى الرقبة المؤمنة. طبعا اذا فرضنا الانصراف، الانصراف نفترض فرضا، لكن اذا وقع في حيز النافي فقال لا تعتق رقبة، هنا قالوا بانه لا ينصرف علما الى الرقبة المؤمنة، يعني لا نقول بان هذا النهي متعلق بخصوص الرقبة شنو مؤمنة، وانما نقول ان النهي يشمل كل من الرقبة المؤمنة والرقبة غير المؤمنة. واضح؟ خب هذه قضية كلية، تعرفون الدليل اللي يعني ماذا يقول المصنف شنو الدليل على القضية الكلية، لكن إذا سلمنا بها يعني إذن يجي يناقش الانصراف المدعى في محل الكلام في الأدلة، لأن الانتفاع صحيح واقع بالأدلة لكن واقع في حيز شنو النافي، لأن الروايات تنهى عن من عن الانتفاع بالميتة، تنهى عن الانتفاع بالميتة، فإذا نهت عن الانتفاع بالميتة يكون هذا العنوان الذي يدعى انصرافه واقع في حيز النافي، فحينئذ يمنع من شنو من انصرافه إلى خصوص المنافع المقصودة، بل يقال بأنه شامل وموجود للمنافع المقصودة والمنافع غير المقصودة. هذه المناقشة بالانصراف الذي يظهر من المصنف هو التسليم بهذه المناقشة، ولذا يقول أننا نلتزم باختصاص الدليل بالمنافع المقصودة مو عن طريق الانصراف وإنما عن طريق شيء آخر، وهو أن المنافع الغير المقصودة منزلة منزلة المعدوم مما سيأتي توضيحها. فإذا الانصراف كدعوة أولى موجبة لاختصاص الدليل بالمنافع المقصودة هذه بنظر المصنف غير تامة، لأن المناقشة فيها واردة، شو المناقشة؟ أن اللفظ واقع في حيز النافي وهذا ما يمكن الالتزام بانصرافه إلى بعض الحصص دون الحصص الأخرى، صلى الله عليه وسلم. الالتزام بانصرافه إلى بعض الحصص دون الحصص الأخرى، صلى الله عليه وسلم. واقع في حيز النافي فحينئذ يمنع من شنو من انصرافه إلى خصوص المنافع المقصودة، بل يقال بأنه شامل وموجود للمنافع المقصودة والمنافع غير المقصودة. هذه المناقشة بالانصراف الذي يظهر من المصنف هو التسليم بهذه المناقشة، ولذا يقول أننا نلتزم باختصاص الدليل بالمنافع المقصودة مو عن طريق الانصراف وإنما عن طريق شيء آخر، وهو أن المنافع الغير المقصودة منزلة منزلة المعدوم مما سيأتي توضيحها. فإذا الانصراف كدعوة أولى موجبة لاختصاص الدليل بالمنافع المقصودة هذه بنظر المصنف غير تامة، لأن المناقشة فيها واردة، شو المناقشة؟ أن اللفظ واقع في حيز النافي وهذا ما يمكن الالتزام بانصرافه إلى بعض الحصص دون الحصص الأخرى، صلى الله عليه وسلم.